الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم به في ديننا، فتلك علامة خير بعبد الله وبأمة الله أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما ذكروا إلا أولو الألباب. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجدير بنا جميعا رجالا ونساء، شبابا وشيوخا بل وصغارا، أن نتجه للفقه في الدين، يرفعنا الله سبحانه وتعالى بذلك درجات. هذا وبين يدي الحديث أذكر بأمر شغل بال كثير من المسلمين، ألا وهو مسائل لعب الكرة التي تفشت وانتشرت بصورة شغلت الناس عن أخراهم، وزقت شمل كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنجح أعداء الله في إنشاء هذه الكرة التي دمرت اقتصاديات المسلمين، ودمرت أوقات المسلمين، وورثت المسلمين عصبية كبيرة لا معنى لها ولا وجه لها على الإطلاق. فطفقت استعدادات كثيرة لمباريات بين مصر والجزائر، ملأت الدنيا ضجا وضجيجا. فأقول مذكرا ومحذرا، أقول لهذا القطيع السائر الذي لم يعد يفقه دينا ولا يعلم كتابا ولا يعلم سنة لرسول، واستهوته الشياطين فأصبح في الأرض حيران، وأصبح متعصبا حيث لا معنى للتعصب، أذكر بأن هذا من اللعب. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، الآية، إلى أن قال سبحانه وتعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم ينحو حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا معنى لعصبية جاهلية تثار بين بلاد مسلمة وبين أفراد مسلمين، ولا معنى لما يصنع في الجرائد من هذا التمجيد والتعظيم للعب ولهو وباطل يصرف الناس في كثير من الأحيان عن دينهم وعن صلواتهم وعن ذكر الله تبارك وتعالى. لا معنى لكل هذا، بل هذا فيما أرى وأفهم نوع من أنواع السفه، والعياذ بالله، نوع من أنواع السفه، إذ هو ليس بنافع لنا لا في ديننا ولا في دنيانا ولا في أخرانا. فأصبح الممجدون الآن هم من يلعبون كفارا كانوا أو مسلمين، وأصبحت أواصر المودة بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبين شعوب مسلمة تتقطع وتتهاوى أمام هذه الهمجية وأمام هذا العبث الذي تروج له الصحف، بل ويروج له رؤساء دول ووزراء في دول، فضلا عن عموم الإذاعات التي تبث هذا المجون والتي تبث هذا اللعب. فأقول محذرا ومذكرا: إن هذا العبث كله لا نحب أبدا أن تسود به صحائفنا، ولا نحب أبدا أن تضيع فيه أوقاتنا، لا نحب أبدا أن تضيع الأوقات في هذا العبث وفي هذا اللهو الذي يصد عن ذكر الله تبارك وتعالى، الذي يصد عن الصلاة. أصبحت أمنية لكل أب أن يخرج ولده لاعبا للكرة، وبئس التخرج، أن يتخرج الشخص لاعبا لاهيا ساهيا، بئس هذا التخرج. إنما إذا تخرج الشخص عالما بدينه، عاملا بأمر الله، عاملا بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فذاك المفلح. فيا إخواني بارك الله فيكم، لا تنشغلوا بهذا الباطل الذي دعاكم إليه الشيطان، بل دعتكم إليه شياطين الإنس وشياطين الجن، للشغل عن طاعة الله، للشغل عن ذكر الله، للشغل عن كتاب ربكم وعن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم إن الفتاة أيضا تورطنا في هذا المستنقع القذر وأصبحنا أيضا يتهافتنا وذهبنا إلى الملاعب لتشجيع المباريات وبئس الصنيع صنعنا. فجدير بكل مسلم حريص على دينه يعلم أنه سيلقى ربه يوم القيامة أن يبتعد عن هذا العبث وعن هذا التعصب المقيت البغيض الذي مزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي شجعت له صحف بكاملها وشجعت له إذاعات وروجت له وزارات. جدير بنا أن نعقل ما نحن عليه مقبلون. صدق الله إذ قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. جدير بكل مسلم لبيب عاقل أن يبتعد عن هذه الفوضى، أن يبتعد عن هذا المجون، أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه وأن يحفظ عينيه من النظر إلى هذا العبث، وأذنيه من الاستماع إلى هذا العبث وذلك الباطل. إن هذه تجلب المقامرات فضلا عن السباب والشتائم الذي يدور أو الذي يحدث بسبب تشجيع شخص لفريق. تورط كثير من الناس في هذه البلية التي صرفتهم عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، كما أوصى رسول الله: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. قال الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. دعكم من هذه السفهات، دعكم من هذا المجون عياذا بالله من ضياع الأوقات في لعب وفي باطل وفي عصبيات دمرت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا معنى لعداء يدور بين مصري وجزائري من جراء لعب الكرة، إلا أنها وساوس الشياطين وهواجس الشياطين، نعوذ بالله من شياطين الإنس ومن شياطين الجن على السواء. أرجو لما كنت معنا بصدده من أبواب أحكام النساء، فأقول مستعينا بالله في آيات من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ثم قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، هنا تقدير، أي وإن كنتم مرضى فلم تستطيعوا استعمال الماء لمرضكم جاز لكم أن تتيمموا، لما سيأتي من قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فليس كل مريض يتيمم، إنما المريض الذي يزداد مرضه بمسه للماء أو يتأخر برؤه بسبب مسه للماء، هذا الذي يتيمم يشرع له أن يتيمم. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، كذلك المسافر لا يشرع له التيمم ولا يجوز إلا إذا فقد الماء أو تعذر عليه الوصول إليه. فليس كل مسافر يتيمم، إنما المسافر الذي يفقد الماء أو يتعذر عليه الوصول إليه. قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط كان يطلق على المكان المنخفض، المكان المنخفض يطلق عليه الغائط، ومنه قولهم غوطة دمشق. فالمكان الغويط هو الغائط. ولكن لما كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذون الكنف في البيوت، أي لا يتخذون أماكن قضاء الحاجة في البيوت في أول أمر الإسلام وفي عصور الجاهلية، فكانوا يخرجون لقضاء الحاجة فيستترون بحائش أو يستترون في مكان منخفض. فكان الذي يريد قضاء حاجته من بول ونحوه يذهب إلى مكان بعيد منخفض، يسمى هذا المكان المنخفض الغائط. فقيل بعد: لكل من رجع من هذا المكان المنخفض بعد قضاء حاجته إنه جاء من الغائط. وقيل بعد: للذي قضى حاجته عموما إنه جاء من الغائط، أي أنه قضى حاجته من بول أو غائط، والله أعلم. قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. هنا مسألة تثار: هل لمس المرأة ينقض الوضوء أو أن لمسها لا ينقض الوضوء؟ على قولين لأهل العلم، والمراد باللمس هنا ما دون الجماع، فإن الجماع يوجب الغسل سواء كان معه إنزال أو لم يكن معه إنزال. إنما المراد باللمس ما سوى الجماع، عفوا، إنما المراد بالسؤال المطروح مسألة في بابنا، هل لمس المرأة بمصافحتها مثلا أو بتقبيلها مثلا أو بمساس شيء من جسدها مثلا، هل هذا يوجب وضوءا أم أنه لا يوجب وضوءا؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أن مس المرأة عموما جماعا كان أو غير جماع ينقض الوضوء. شهدهم هذه الآية الكريمة، قوله تعالى أو لامستم النساء، قالوا واللمس هنا عام، فيدخل فيه تدخل فيه المصافحة كما يدخل فيه الجماع كما تدخل فيه القبلة. كذا ذهب فريق من أهل العلم. وقال بعض العلماء كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن المراد باللمس في هذه الآية الكريمة الجماع، قال إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم يكني عن الجماع بأمور باللمس والمس والمساس والغشيان والإتيان والوط ونحو ذلك، فربنا يكني عن الجماع بهذه الألفاظ وبنحوها. فحمل لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى أو لامستم النساء على الجماع فقط، قال وما سوى الجماع من قبلة أو مصافحة باليد في حال من تجوز لنا مصافحتهن، فإن هذا لا يوجب وضوءا عند عبد الله بن عباس في طائفة من أهل العلم. أما عبد الله بن مسعود فيرى أن اللمس عام وأنه ينقض الوضوء للعموم. هذا ومن الشاهد لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها كانت تعترض النبي أثناء صلاته، فإذا سجد غمزها، وكذلك مست يدها رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي منصوبة فلم يخرج النبي من صلاته. فيظهر والله أعلم تظهر قوة ما ذهب إليه عبد الله بن عباس من أن المراد باللمس هنا هو الجماع، وما سوى ذلك لا ينقض الوضوء، والله أعلم. السلام عليكم.
سلام عن الشيخ. لدي أسئلة.
هاتي.
السؤال الأول، أمي قد نوت الحج قبل وفاتها وليس لها سيولة ولها عقار، فحاولت بيعه فلم تجد شاريا، هل لها أجر بما نوت أم عليها وزر لأنها لم تحج؟ السؤال الثاني، عندما يأتي وقت الصلاة وأنا على سفر مسيرة ساعتين لا أستطيع الصلاة، ماذا أفعل مع العلم أني لن أقيم في البلد الذي سأذهب إليه؟ السؤال الثاني، ما معنى صلاة الجمع؟ تقصير جمع تقديم وتأخير، متى نقيمها وكيفيتها؟ السلام عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالسؤال الأول على ما فهمته من الأخت السائلة أن أمها كان لها أملاك ولم تستطع بيعها فلم تحج، وكانت تريد بيعها لكنها لم تستطع فمن ثم لم تحج، فهل تؤجر بنيتها الصالحة وهي رغبتها في الحج أم أنها تؤزر وتأثم لكونها لم تحج؟ أقول والله تعالى أعلم، إن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كانت قد سعت واجتهدت كي تحج فعجزت عن ذلك، فرب العزة قال في شأن الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأرجو من الله عز وجل الثواب لها، اللهم أمين. ويمكنكم أن تحجوا عنها، فإن الحج عن الأب الميت أو عن الأم الميتة جائز، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما سفرك مسيرة صلاتين، أما مسيرة ساعتين، ماذا تصنعين في الصلاة؟ إن كانت الصلوات مما تجمع جمعت بين الصلوات، أعني إذا خرجت مثلا بعد أذان الظهر صلي الظهر ثم سافري ثم صلي العصر في وقته، إذا خرجت قبل الظهر أخر الظهر إلى وقت العصر. فإذا كانت الصلوات مما تجمع كالجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر وبإمكانك الجمع فاجمعي. أما إذا كانت الصلاة من الصلوات التي لا تجمع مع ما بعدها فلك حينئذ أن تصلي على الراحلة. فمثلا إذا خرجت من بلدتك في السحر قبل الفجر وأذن عليك الفجر في السفر ولم تستطيع النزول لأداء الصلاة، وسيصل الركب أو ستصل أداة المواصلات بعد طلوع الشمس، فماذا تصنعين وصاحب السيارة أو السائق لا يتوقف؟ صلي في مكانك، صلي على الكرسي الذي أنت عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ورب العزة يقول فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. أما عن الجمع فالصلوات التي تجمع الظهر مع العصر جمع تقديم إن شئت أو جمع تأخير، والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير، ويستحب التأخير في جمع العشاء والله أعلم. أما إذا كان هذا الجمع في سفر قصرت مع الجمع، أي صليت الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب مع العشاء المغرب ثلاث والعشاء ركعتين والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ، ممكن أسأل حضرتك؟
ممكن إن شاء الله.
لو سمحت، عم الوالد والوالدة وخال الوالد والوالدة، هل هم محارم ليا؟ يعني ينفع أقعد قدامهم بشعري وكده؟
نعم
يعني؟
نعم ينفع، محارم لك، عم أمك محرم لك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
وياكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا بتكلم الشيخ.
تفضلي تفضلي.
حضرتك؟
نعم.
حضرتك عايز أسأل في سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لموضوع التسعة أيام اللي قبل العيد فضلهم على الإنسان في الصيام، وعايز أسأل حاجة بالنسبة للهج.
ما السؤال؟
السؤال بالنسبة للهج، عايزة أنا، إحنا أسرة لنا أربع زمم، يعني أنا وأولادي الاثنين ووالدتي، كل واحد له زمة مالية خاصة بيه، فعايزة أعرف هل أنا لو دبحت، إحنا يعني واحد فينا بيدبح لوحده وإحنا الثلاثة نشترك في الدبحة صغيرة، يجوز؟
كلكم مجتمعون في بيت،
في بيت واحد بس كل واحد له زمة مالية.
لا، بغض النظر عن زمة المالية، كلكم مجتمعون في بيت.
آه.
إذن تكفيكم أضحية عن البيت جميعا، إما كبش، إما نعجة، أو جدي، أو عنز توفرت فيهم الأسنان، أو سبع بقرة، أو سبع بدنة، أو سبع جمل، عن البيت كله. بارك الله فيك.
حضرتك يعني مش عارفة يعني إيه أسنان، يعني عمره يكون قد إيه بالشهور؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني من الإبل ما بلغ 5 سنوات فصاعدا على وجه التقريب.
نعم.
ومن البقر ما بلغ 2 سنين فصاعدا.
نعم.
ومن الغنم ما بلغ 6 أشهر فصاعدا. ومن الماعز ما بلغ 1 سنة فصاعدا. هذا على وجه التقريب، وإلا فمعروف أنه كسر، يعني خرجت له 2 سنتان الأوليان كما هو معلوم عند أصحاب الاختصاص.
أيوة.
على وجه التقريب.
أيوة.
الجدي يكون بلغ 1 سنة، العنز المعزة تكون بلغت 1 سنة، الكبش 6 أشهر، النعجة 6 أشهر، البقرة 2 سنتان، الجمل 5 سنوات فصاعدا. هذا كله الحد الأدنى في الأسنان. ولا تقوم السمنة، لا تقوم السمنة مقام السن في الأضحية، بمعنى إذا كانت ثم بقرة عظيمة هائلة عمرها 1 سنة لكنها لم تكسر، لم تبلغ 2 عامين، فهذه لا تجزئ في الأضحية وإن كانت سمينة. هذا رأي جمهور العلماء، أن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي. بارك الله فيك. أما عن صيام التسع الأول من ذي الحجة، إذ اليوم العاشر يمنع صيامه، يحرم صيام يوم العيد، فأولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب حديثان، حديث عائشة رضي الله عنها ما صام النبي العشر في بيت قط، وحديث آخر من طريق هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مرة عن حفصة ومرة عن أم سلمة، أن النبي ما ترك صوم العشر في بيتها قط. من ناحية الترجيح، من ناحية السند، حديث عائشة رضي الله عنها أقوى سندا. من ناحية الجمع بين الحديثين على فرض ثبوت حديث هنيدة وأراه ضعيفا، لكن إذا فرد ثبوته فيكون النبي صام بعض الأيام وأفطر البعض، فحكت كل امرأة من نسائه الذي رأته، فعليه يصام البعض ويترك البعض، وإن صمت الجميع فالصيام عمل بر والله أعلم. أما عن تحديد الأجر من هذا الصيام، فالأجر للصوم عموما سواء في هذه الأيام أو بعدها والله أعلم أو غيرها والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا
الحمد لله.
إني أحبك يا شيخ.
حبك الله الذي أحبتنا له.
شيخ أول سؤال والله أنا خاطب وليس عاقل. فأنا هل يجوز لي أن أكلم خطيبتي علما أنا مكلمها أصلا في يعني حفظ كتاب الله عز وجل مشجع على حفظ كتاب الله عز وجل أو بعض الكتب وما شابه ذلك يعني.
هي لا زالت امرأة أجنبية. هي لا زالت امرأة أجنبية. لا يحل لك منها إلا ما يحل لك من الأجنبية. فحافظ على نفسك وحافظ على بنات المسلمين حفظك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ الله يبارك فيك هل يجوز اشتراك أربعة في ذبح بقرة في بالنسبة للأضحية؟
نعم يجوز اشتراك أربعة في ذبح بقرة ويجوز اشتراك سبعة في ذبح بقرة ويجوز اشتراك السبعة أيضا في ذبح جمل في نحر جمل بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ.
وأنت طيبة.
والله عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للوضوء على الخف على السراب يعني لو أنا توضأت عليه وخلعته هل وضوئي يكون اتنقض ولا أعيد وضوئي تاني ولا وضوئي ينفع أصلي بيه حتى لو خلعت السراب؟ السؤال الثاني بالنسبة لصلة الرحم في أخت كانت قطعت أخوها من فترة طويلة بسبب أذى هو أذاها أذى بالغ جدا يعني فزوجها طلب منها أنها ما تكلموش خالص وتقطعوا من سنين فإحنا مش عارفين دلوقتي هل هي تكلمه من ورا زوجها ولا تطيع جوزها وما تكلمهوش بس إذا هي كلمته من ورا زوجها هيبقى في مشاكل بينها وبين زوجها لو عرف فأرجوك يعني إن شاء الله تفيدنا بإذن الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالخوف يختلف عن الجورب بلا اختلاف. الخوف شيء والجورب شيء آخر. الخوف من الجلد لا اختلاف عند أهل السنة في جواز المسح عليه. أما الجورب ففي المسح عليه بعض الخلاف. نعم جمهور العلماء يرون جواز المسح على الخف إذا كان ثقينا لكن هناك من العلماء من لا يرى المسح على الجورب. يعني أقول الخف لا اختلاف في جواز المسح على الخف يجوز المسح على الخف بإجماع أهل السنة. أما الجورب ففي المسح عليه نزاع. جمهور العلماء يرون جواز المسح على الجورب إذا كان ثخينا ومن العلماء من قيده باستطاعة المشي عليه ومن العلماء من منع المسح عليه أصلا لأن الحديث الوارد عن الرسول في شأن المسح على الجورب لا يثبت وهو شاذ. أما العمدة فالعمدة هي فعل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقد صح ما يقارب خمسة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مسحهم على الجورب والعمدة أيضا المسح القياس على الخف. فلما كان من العمدة القياس على الخف استلزم بعض العلماء أو جمهورهم أن يكون ثخينا والله أعلم. أما إذا نزعتيه وأنت قد لبستيه في الأصل على طهارة فهذا خلاف بين العلماء آخر هل ينقض الوضوء أم لا. الظاهر أنه لا ينقض ما لم تكوني أحدثتي والله أعلم. أما عن صلة الرحم فاستأذني زوجك بل اقطعي معه أنك ستكلمين أخاك لأن قطيعة الرحم ليس من حق أحد أن يقطعها فإذا استسمحت الزوج تطيبا لخاطره أخبريه أن رب العزة سبحانه أمر بوصل الأرحام بل الله قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك أي الذين قطعوا أرحمهم وأفسدوا في الأرض أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. وتحضرني هذه المقولة الجيدة لعالم جليل من علماء السنة والإسلام علي بن الحسين الملقب بزين العابدين رحمه الله تعالى رجل من آل بيت النبوة الطاهر يوصي ولده قائلا يا بني لا تصاحب قاطع رحم إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. وفي الآية الأخرى أولئك لهم اللعنة وأولئك لهم سوء الدار. وفي الثالثة أولئك هم الخاسرون. فإن وافق زوجك على الوصل فحسن وإلا فلا تقطع الرحم ما دام أخوك قد أقلع عن ما كان فيه من غي وفساد. فصل الرحم قال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش قائلة: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فلذلك فالرحم تقول كما قال بعض العلماء: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقد روي بذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى صحيح والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟
الحمد لله.
كيف حالك؟
الحمد لله.
والله بحبك في الله وربنا يعلم. والله
أحبك الله الذي أحببتنا له.
معايا أخوي عم الشيخ مسافر السعودية إن شاء الله.
إن شاء الله.
فرايح هو الحج يعني، بس هو رايح بفيزة عمل، فيحرم من الطيارة ولا يحرم في جدة؟
يحرم من ما دام خارج يعني، عفوا، فيزة عمل سيعمل في المملكة أو ماذا؟
عمل في المملكة.
إذا كان سيعمل في المملكة فله أن ينزل بلا إحرام إلى محل عمله، وبعد ذلك إذا أراد الحج في أي وقت أهل من المكان الذي هو فيه ما دام ذاهبا لعمل. بارك الله فيك.
والله هو في جدة يحج يحرم من وين يا عم الشيخ؟
يعني أقصد، أنت تقصد فيزة عمل موسمي في الحج، ولا يعني فيزة
موسمية،
ولا هو مقيم هناك يعمل هناك؟
لا مش مقيم هناك،
يعني ذهب للحج لكن بالطريقة طريقة الاحتيال الحاصلة بفيزة عمل.
ايوه بالضبط
كذلك. حينئذ سيهل من ميقات اهل بلده، سيهل من ميقات اهل بلده.
من وين؟ طيب احنا من اسوان، احنا هنسافر
يعني هيتسافر برا او بحرا او جوا؟
جوا.
جوا. في الطريق قبيل جدة بما يقارب ربع ساعة او ثلث ساعة، العاملون في الطائرة يخبرون باننا بمحاذاة الميقات، فحينئذ تهل والله اعلم.
لا معي سؤال ثاني يا عم الشيخ.
تفضل.
ساعات انا يا عم الشيخ بقبل على الطاعه بنفسي، اكون كده مشتاق للطاعه ومشتاق للسجود ومشتاق للصلاه، وبحب نفسي، بحب الطاعه قوي، وساعات كده احس يعني بفطور كده واحس نفسي متضايق، واحس الصلاه ثقيله ساعات يعني كده، اعمل ايه عشان ابقى دائما على الطاعه يا عم الشيخ؟
تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعوذ بالله من العجز والكسل، تعوذ بالله من العجز والكسل، واستعن بالغدوة والروحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأوقات التي تجد عندك فيها نشاط ابذل فيها جهدا في طاعة الله وفي ذكره وفي عبادته. وإذا فترت وقتا فالفطور لا يمنعك أبدا من أداء الفرائض لله، لكن عندك شيء طيب وترطيب اللسان بذكر الله فلا تغفل عنه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
لله الحمد، بارك الله فيك.
ربنا يعزك ويرفع قدرك.
ولك بمثل.
لو سمعت عندي سؤالين.
تفضل.
في واحد مدين عليا بمبلغ، مدين لي بمبلغ، وراجل ده اعرف عنه انه مسكين ويعني محتاج للزكاه، وانا عليا زكاه اموال، هل ممكن اخصم المبلغ اللي عليه اللي هي زكاه الاموال؟
لا يجوز عند جمهور العلماء اسقاط المال اسقاط الدين واحتسابه من الزكاه. لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة عند جمهور العلماء.
طيب في سؤال تاني لو سمحت.
نعم.
بالنسبة لقراءة الورد اليوم من القرآن، يصادف مثلا أن بقرأ سورة الكهف يوم الجمعة من ضمن الورد اليومي، فهل تجزي عن قراءة سورة الكهف كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟
هي تجزي يعني. إن شاء الله تجزي إن شاء الله.
طيب.
بس
طيب.
عفوا، الحديث لا يثبت عن الرسول، إنما ثبت من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفا عليه، لكن من العلماء من يقول له حكم المرفوع والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
اتفضل.
معلش أستاذن سعادتك، في إعادة إجابة السؤال اللي أنا سألته
ما هو؟
أسمع لك السؤال بتاع استمرار نزول المازي عقب الجماع لفترة ساعة أو ساعتين، والإضافة أن الهدوم أو الملابس اللي أنا أشك فيها ما الحل فيه
يا أخي؟ مني أو مزي؟
عقب الجماع فضيلة الشيخ، أنا لا أعلم هل هو مني أم مزي، يعني عقب البول كمان برضو يستمر النزول.
لا، هذا ليس منيا، الذي عقب البول ليس بمني، بارك الله فيك، لكن حكمه حكم البولي، حكمه حكم البولي، بمعنى أنك تغسل العضو بعد ذلك وتغسل المكان الذي أصابه هذا وتتوضأ. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ والله احنا ان شاء الله طالعين الحج ان شاء الله من الأردن من هنا، فاحنا حنحج مقرنين، فبصير احنا بنقول مثلا لبيك حج وعمره وحج. انا عملت عمره 3 مرات مع نفسي، بصير مثلا العمره لابويا والحج لي.
لا 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 تفعل، لا تجزئ الحج العمره لا لابيك والحج لك، لا تفعل ابدا ما دمت قارنا. بارك الله فيكم.
طب في سؤال ثاني والله يا عم الشيخ،
اتفضل.
بالنسبه يعني لي مثلا المحل هنا في الاردن، اخذت من التاجر بضاعه على اساس انه ياخذ مثلا كل اسبوع 50 دينار. له مبلغ دين حوالي 1700 دينار عندي. والبضاعه الموجوده في المحل بنفس القيمه، هي والمياكن والعده وشغلات زي كده. واستسمحت وقلت له احنا طالعين ان شاء الله الحجه، اصلا لو جرى لي شيء هاي مثلا البضاعه بنفس المبلغ او بتسامح في المصاري. قال خلاص توكل على الله يطلع ما في مشكله.
توكل على الله، زادك الله فضلا، زادك الله ايمانا، زادك الله تعففا. توكل على الله، اذهب لحج بيت الله الحرام واسال الله التوسعه في الرزق. ثم ان النبي قال تابعوا بين الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
والله لو سمحت، بالنسبة في يوم عرفة إن شاء الله، يعني
الله يتقبل منا منكم
يا رب إن شاء، يعني ممكن الواحد يختم ختمة القرآن وهو على عرفة، وفي أيام منى اللي هم الأيام منى اللي هم 11 و12 و13،
هذا ذكر
ولا الذكر أفضل والتلبية؟ ده سؤال حضرتك. في سؤال تاني ممكن؟
تفضل.
بالنسبه للحج، اهله عليهم اضحيه ولا هو الذبح اللي بيذبح هناك يكفي؟ سؤال ثالث.
تفضل.
بالنسبه للقصر في الصلاه بالنسبه في ايام الحج،
الغي كلمه بالنسبه اللي كترت منها، ملاش لازمه كلمه بالنسبه. اسال السؤال بدون كلمه بالنسبه.
ماشي يا عم
الشيخ.
حضرتك القصر في الصلاه والجمع في ايام الحج،
نعم،
يعني الواحد يجمع ويقصر في ايام الحج من ساعه ما يوصل ان شاء الله من واحد ذي الحجه لحد ما يخلص، ولا فيه ايام معينه يقصر فيها بجمع او بدون جمع؟ ممكن حضرتك توضحها لنا يعني.
انتهيت؟
انتهيت يا مولانا.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فالذكر افضل لانه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ختم القران في يوم عرفه، انما المسنون في يوم عرفه الاكثار من قول لا اله الا الله، كذا الاكثار من التلبيه، كذا الإكثار من الدعاء، كذا الإكثار من عموم الذكر. إن قرأت بعد القرآن جاز لك الاختلاف في ذلك، لكن الحرص على إنهاء ختمة سيفوت عليك التلبية والمكان محل لها، سيفوت عليك التهليل والمكان محل له، سيفوت عليك الدعاء والمحل مكان له. فالأولى الإكثار من لا إله إلا الله، الإكثار من التلبية، الإكثار من الدعاء. بارك الله فيك. أما الذبيحة التي تذبح في الحج، هل تقوم مقام الأضحية أم لا؟ لا تقوم مقام الأضحية. هذه الذبيحة إن كنت متمتعا في دم للتمتع، إن كنت قارنا في متعلقة بالقران، لكن لا تجزئ مكان الأضحية. إن أحببت أن تضحي يجوز للحج أن يضحي. قد أدخل تعالى عائشة رضي الله عنها لحوم في منى، فقيل ما هذا وسألت ما هذا؟ قالوا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. فالأضحية شيء ودماء التمتع والقران شيء آخر، فهذه لا تجزئ عن تلك. بارك الله فيكم. بيد أن الأضحية ليست واجبة، إنما هي عمل مستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما القصر والجمع فلك أن تقصر ما دمت في حجك، ولكن أيهما أفضل، الجمع أم صلاة كل صلاة في وقتها؟ الظاهر أن صلاة كل صلاة في وقتها أفضل، إلا ما كان في عرفات أو في مزدلف. ففي عرفات تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وفي مزدلفة تجمع بين المغرب والعشاء جمعا وقصرا. تقصر العشاء وتقصر الظهر وتقصر العصر، المغرب والعشاء في مزدلفة. المغرب 3، العشاء 2، الظهر والعصر في عرفات، الظهر 2 والعصر 2. هذا أما في منى فيجوز لك أن تجمع، لكن الأولى أن تصلي كل صلاة في وقتها قصرا باستثناء الصبح فإنها لا تقصر والمغرب لا تقصر. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ايوه مولانا.
هاتي تفضل.
والله عندي سؤال.
تفضل.
انا من مصر وجيت للسعوديه في زياره.
الحمد لله.
وبعدين وانا جاي وانا طالع قبل ما اطلع من القاهره قلت لو ربنا يسر لي بتجديد الزياره هحج ان شاء الله.
ان شاء الله.
فجدد لي الزياره. اتجددت الزياره وطبعا انا جيت في العشر الخمستاشر الاخرى من شهر رمضان المعظم وعملت عمره وتحللت من العمره وقاعد في جده. انا طلعت في شهر شوال في اخر شوال عملت عمره وما كانش قصدي بالعمره دي الا انها عمره بس يعني ما قلتش قرنتها او بالحجه او باي حاجه. عملت العمره وتحللت من العمره ورجعت مكه. فهل لما اجي انوي الحج بتاعي هل هو يبقى حج متمتع ولا مفرد؟
على حسب نيتك في العمره الاولى، وقد ذكرت انها كانت نيه عمره مستقله، فلك ان تنشئ النسك الذي تريد. ان شئت من جده من مكانك انشات افرادا قلت لبيك حجا، ان شئت انشات عمره متمتعا بها للحج، ان شئت قرنت قلت لبيك عمره في حجه، كل جائز. اما عن عمرتك الاولى فكما انت ذكرت لم تكن نيتك نية التمتع ولم تبقى في مكة بل خرجت إلى مكانك، فعلى ذلك بارك الله فيك هي عمرة مستقلة لا تعلق لها بأعمال الحج ما دمت قد غادرت مكة ولم تنوي بها عمرة تمتع بالقيدين معا. فعلى ذلك أنشئ النسك الذي تريد من بيتك، إن شئت متمتعا، إن شئت قارنا، إن شئت مفردا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيفك شيخ مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيكم.
سؤال لو سمحت.
تفضل.
عندما أراد الله سبحانه وتعالى بنزول سيدنا آدم على نبينا وعليه السلام نزوله إلى الأرض، أين أنزل؟
يزعم البعض أنه أنزل في عرفات وتقرب من حواء في مزدلفة فازدلف إليها يتقرب منها، وليس على هذا دليل صحيح أبدا. لم أقف على أي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين شيئا من ذلك. وما الذي أضرك وما الذي أفادك بأن تعلم مكان النزول؟ ولو كان في مكان النزول شيء من الخير لبينه لنا ربنا ولبينه لنا النبيون عليه الصلاة والسلام، وما نحن من المتكلفين، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخ. تفضل.
حضرتك أنا بنروح عمرة تبع سواق تبع شركة السعودية.
نعم.
حجيت ثلاث مرات قبل كده.
الحمد لله.
الحمد لله. فبنروح حضرتك سواق تبع شركة السعودية.
نعم.
فبنعد على المقاعد، فهل علينا دم لو ما حرمناش؟
أنت ستحج؟
يعني لو أمكن لا نحج.
ما السؤال واضح، إن كنت تريد الحج
أيوه.
فأهل من الميقات. إن عجزت عن الإهلال عن تغيير الثياب عند الميقات لكنك تريد الحج فأيضا أهل من الميقات، وإن كان عليك ثيابك ولكن ستكون عليك كفارة فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
طبعا حجيت قبل كده حضرتك.
يا أخي على حسب نيتك، أنت تريد الحج أو لا تريده؟
انا نريد الحج لو امكن. الشركه في ساعات بيحرموا من المقاط ويقلعون الاحرام لو دخلنا الشركه.
خلاص انا ساخبرك بشيء، حج واشترط. تعال عند الميقات، ان استطعت ان تخلع ثيابك وتلبس ثياب الاحرام فهو حسن واهل من الميقات كسائر المسلمين. ان عجزت عن خلع الثياب اهل من الميقات كسائر المسلمين، وإن كنت بملابسك لكن عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك، صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين، ذلك لارتكابك المحظور بلبس المخيط، والله أعلم. واشترط عند الميقات، قل اللهم محلي حيث حبستني، يعني يا ربي سوف أتحلل ولن أكمل في المكان الذي أحبس فيه، فهذه تعافيك من الدم الذي يلزمك إذا تحللت ولم تكن قد اشترطت. وحجة هذا الاشتراط قول ضباع بنت الزبير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني وجعا. قال: حجي واشترطي. قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي اللهم محلي حيث حبستني، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
لو سمحت كان عندي سؤال بس يا شيخ.
تفضل تفضل.
بالنسبة للتزيين، تزيين المساجد. تزيين. عندنا في الغردقة في مسجد اسمه مسجد المينا، فيها يطلع له مأذنتين، المأذنة الواحدة تكلف 1,000,000 جنيه، وهو إنشاء المسجد مكلف 5,000,000 جنيه، ولسه بيلمون التبرعات. فأنا عايز أعرف إيه حكم ده، يعني
حكم المساجد، حكم المأذنة أو حكم التشييد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول بالله تعالى التوفيق، لا ينبغي إدار الأموال في مثل هذه الأشياء التي من الممكن أن ينشأ بثمنها مسجدان ضخمان، يعني 1,000,000 جنيه مليون جنيه للمأذنة الواحدة. تقيم في بعض البلاد 3 مساجد، 3 مساجد في بعض البلاد، ومأذنة إن قلنا بجوازها تكفي عن المأذنتين. فهذا التشييد الزائد لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابي فيما علمت، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله.
والله شيخ، أنا أعمل في السعودية ومعي 2 أصدقائي، وبعدين نوينا الحج إن شاء الله السنة دي، ففي حج في تصريح وحد في حج اشترط أن يكون معك تصريح، فهل إحنا لو خرجنا بدون تصريح هل يبقى علينا اسم أو الحج فيه شيء؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أيام منى هل فيها قصر الصلاة أيام التشريق؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فينبغي قدر الاستطاعة أن تحصل على الترخيص. إن عجزت ولم تكن حججت الفريضة، وقد عجزت عن استخراج التصريح وحججت بدون تصريح، فأنت مخالف لولي الأمر، لكن الحج يصح وتسقط به عنك الفريضة، والله أعلم. أما عن قصر الصلاة أيام منى، فقصر الصلاة أيام منى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
يشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
وأحب الجميع القائمين على قناة الرحمة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان والأخ محمود حسان، أحبهم في الله والله.
بارك الله فيك، وأحبك الله الذي أحببتنا له.
والله يا شيخ فضيلة الشيخ، في سؤال لو سمحت صغير.
تفضل.
والدتي كانت في الحج مع والدي، والدي كبير في السن. طافت 6 أشواط بس، وبعدين أجهزها التعب، ولم تكمل الشوط السابع، فوالدي قالها خلاص انت كفايه، ما انتش هتقدري لان انت تعبتي كذا، كفايه كذا. سال واحد شيخ هات، قالوا كفايه كذا.
كان طواف ماذا؟ طواف قدوم او
طواف الافاضه؟
يا ربي. وبعد ماذا صنعت؟
6 أشواط بس، وبعدين تعبت، فوالدي قال لها كفايه انت مش هتقدري تاني عشان انت تعبتي. سالت واحد شيخ هناك قال لها كفاية أنت خلاص إن شاء الله جائز إن شاء الله. فعايز
نعم نعم. طافت وداع ولا ما طافت وداع؟
طافت وداع يا حضرة الشيخ،
طافت وداع، لكن لم تنوي به الإفاضة. هي لو بس ما نستطيع أن نقول شيئا، لكن لو كانت فقيهة لنوت الإفاضة مع الوداع وكان لم يكن ثم إشكال، لكن الآن طواف الإفاضة ركن، طواف الإفاضة ركن، ولم يتم طواف الإفاضة. ثم بعدها على ما يبدو أن المسألة من عام ماضي على الأقل حصل جماع، والجماع لا يجوز بعد طواف قبل طواف الإفاضة، الجماع لا يجوز قبل طواف الإفاضة. فهذه مسألة مشكلة بعض الشيء، لكن لكونها صنعت ذلك بجهل، صنعت ذلك بجهل، فأقول والله أعلم، لعل ما ارتكبته من محاذير بجهلها تعذر فيها بجهالتها، لكن يبقى عليها شوط من طواف الإفاضة. فإذا تيسر لها الذهاب إلى مكة للإتيان بالشوط الناقص بارك الله فيك، فهو حسن وتعذر بجهالتها فيما ارتكبت والله أعلم. السلام عليكم.
حلو سمعك في حلقة شيخ.
تفضل.
رحت الوقت يا شيخ حجيت وعملت حجة بس ما كنتش داخل محرم وعقلت حج متمتع.
من أين أهللت؟
من جد.
من أين قلت لبيك اللهم لبيك؟
من جد.
أنت تسكن في جدة؟
لا أنا ساكن في حتة في القارات الشمالية.
يعني تجاوزت الميقات؟
تجاوزت الميقات
السنة الماضية.
السنة الماضية
تجاوزت الميقات بدون إهلال.
بدون إهلال.
عليك دم عند جمهور العلماء فاذبح ذبيحة.
دفعت الدم
خلاص لا شيء.
طب والوقت وانا يعني التوقيع جوزت عملت حج متمتع فعليا دم تاني ولا خلاص؟
نعم، الدم الاول لتجاوز الميقات، لان ابن عباس قال رضي الله عنهما من ترك واجبا فعليه دم، ويعتبرون الاهلال من الميقات من الواجبات. هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي رواية من ترك واجبا فلينسك نسيك، هذا قول عبد الله بن عباس وتبعه الجمهور. فهذا دم مستقل لا تعلق له بدم القران أو دم التمتع. نعم. السلام عليكم.
صمت 3 أيام هناك. أنا
لا، ما فيها صيام 3 أيام. ابن عباس
لازم دم ولا عاد؟
لا، إذا كنت أهللت من الميقات وارتكبت محظورا، إذا كنت أهللت من الميقات قلت لبيك اللهم لبيك من الميقات وأنت لابس المخيط، كنت على الخيار فدية من صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين أو نسك ذبح شاة، كنت ستكون على الخيار. لكنك ما أهللت من الميقات تركت الإهلال من الميقات، فتركت واجبا عند الجمهور، فيرى ابن عباس وجمهور العلماء أنك تذبح ذبيحة لجبر هذا الخطأ الذي صدر منك، فيسمى الدم دم جبران مقابل الخطأ، جبرا للخطأ الذي صدر منك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
الله يعزك عم الشيخ.
وياك تفضل.
لو سمحت عم الشيخ، كنت عايز أعرف من سعادتك المتمتع ولا المقرن ولا المفرد أيهما أفضل؟
الظاهر والعلم عند الله أن التمتع أفضل، لأن النبي أمر الصحابة به بعد أن أدوا عمرتهم، قال أمرهم بالتمتع، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا فضيلة الشيخ، أنا طالع حج إن شاء الله السنة دي، ووالدتي توفت وعايز أعمل لها عمرة، هل ممكن يجوز أعمل عمرة بعد الحج؟
المعهود أن العمرة يؤتى لها بسفر مستقل إذا كانت متكررة، فإذا ذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حجك فيمكنك أن تأتي من المدينة بعد أن تؤدي فيها الأيام التي ستمكثها كزائر لمسجد رسول الله، أن تأتي بعمرة من المدينة لها والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية الشيخ.
وياكم
شيخ، العام حج معانا أحد الحجاج، فهذا الحج جاب 5 أشواط من 7 اللي هن السعي بين الصفا والمروة اللي هو يعني طواف القدوم. فذهب بعد ما جاب طواف القدوم اللي هو السعي بين الصفا والمروة 5 أشواط تعب، فراح حلق وقصر وتحلل من الإحرام. فسألت أحد المشايخ فقال الشيخ عليه أن يتصدق على 10 مساكين على فقراء الحرم.
كان كان متمتع أو مفرد أو قارن؟
كان متمتع.
كان متمتع وترك شوطين.
ترك شوطين. نعم.
انتهى السؤال.
انتهى السؤال. نعم.
أنت من أي بلاد؟
أنا من الأردن.
يعني هل سيزور هذا الحاج المملكة مرة ثانية؟
والله هذا الحاج يعني رجل كبير في السن، يعني كبير في السن، ولا أعتقد أنه يعني مرة ثانية سيزور هذه المنطقة.
على كل المسألة بصورة أوسع، السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن من الأركان لا تتم العمرة إلا به، أم هو واجب من الواجبات يمكن جبره بدم إذا لم يصنع؟ هذان قولان للعلماء، فمن العلماء من قال إنه ركن لا تتم العمرة إلا به، ومنهم من قال واجب تركه يجبر بدم. فإذا عذرنا الشخص بجهالته لأنه سأل مفتيا فأفتى، فالعذر بالجهل وارد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله، ولكن يجبر هذا النقص وذاك الخلل الذي حدث من تركه للشوطين بدم، وربنا يتقبل، بارك الله فيك، وخاصة ما دام يعجز عن المجيء بعمرة أخرى، أما عن حج فهو صحيح والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. حياك الله يا أخي.
وحياك.
والله أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
بارك الله فيك. طيب يا شيخ أنا مش هطول عليك، بس حبيت نسألك عن حديث رسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. حبيت نسأل، أنا قصد مسيرة يوم، وفي ذلك حبيت نعرف هل يجوز لزوجتي أن تسافر إلى أهلها في مدينة تبعد 150 كيلومترا عن مدينتنا، مع العلم أني أوصلها إلى القطار ويمكن لأخيها أو أحد محارمها أن يستقبلها في محط الوصول؟ وبارك الله فيك يا شيخ.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل عن الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. وأقول ورد الحديث بألفاظ متعددة، رواية بيوم وليلة، رواية بيومين وليلتين، رواية بثلاثة أيام ولياليها، رواية مطلقة وهي رواية ابن عباس رضي الله عنهما، فيها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، من غير تقييد بيوم وليلة ولا يومين وليلتين ولا ثلاث ولا ثلاث. أما مسيرة اليوم والليلة فكانت تقدر بالمسافة التي تقطعها الإبل أو يقطعها الخيل في يوم أو ليلة. بعض العلماء يقولون تلك تقارب 83 كيلو، والله تعالى أعلى وأعلم. أما سفر امرأتك مسافة 150 كيلو بدون محرم فلا يجوز لها إلا إذا كانت مضطرة لذلك ومع رفقة آمنة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا لي والدتي شغالة موظفة بنك، شغالة في الصرافة، وطلعت على المعاش، فقبضت مكافأة 100,000 جنيه، فمرتبها حلال ولا حرام؟ والمكافأة دي حلال ولا حرام؟ ولو حرام تعمل في المال ده؟
دعها تتصدق من المال بجزء، دعها تتصدق من المال بجزء وتستمتع بالباقي وتستغفر الله، والله أعلم.
والجزء ده قد إيه؟
أمر نسبي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
يا شيخ. أنا شاب ملتحي، ولكن والدي مو راضي عن اللحية.
لا عبرة برضاه ما دام أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أمر النبي فوق كل أمر، أمر الله عز وجل ثم أمره بطاعة نبيه فوق كل أمر، بارك الله فيك.
وبالنسبة لحجم اللحية قديش لازم يكون؟
الوارد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا النبي لم يثبت أنه أخذ من طولها ولا من عرضها. أما بعض أصحابه كابن عمر وأبي هريرة وغيرهما كانوا يقبضون على لحاهم يأخذون ما زاد على القبضة، وبعض العلماء يجوز أخذ الشاذ المتطائر، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذنك كنت عاوز أسأل. ألو.
تفضل.
كنت عاوز اسال عن بالنسبه في الحج، السعي بين الصفا والمروه، هل واجب بعد كل طواف، يعني بعد طواف القدوم وطواف الافاضه وطواف الوداع، واجب ان الواحد يسعى بين الصفا والمروه ولا لا؟
لا، في تفصيل، في هناك تفصيل. اذا كنت متمتعا وستعتمر عمره التمتع، لزاما ان تطوف وتسعى، وتطوف طواف الإفاضة ومعه سعي، لكن ممكن تأخر يوم يومين، أو يعني لا يلزم التوالي ممكن تأخره يوم يومين بعد طواف الإفاضة. أما طواف الوداع فلا يلزم بعده سعي.
طب في سؤال
صبرا. أما إذا كنت قارنا فإن سعيت مع طواف القدوم ليس عليك سعي آخر، إن لم تسع مع طواف القدوم سعيت بعد ذلك إما مع الإفاضة أو في أي وقت آخر. كذلك إذا كنت مفردا ليس عليك إلا سعي واحد، إن شئت قدمته وإن شئت أخرته. نعم والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. في بعد
نعم
يا شيخ لو سمحت، احنا خمس بنات وأبي يملك بيت وفي منا متجوز وقاعد في البيت، هل يجوز لأبي إن هو يكتب لنا إيجار بالشقق، عاد إيجار بالشقق مفتوح؟
أبوك
ولو عمل كده يبقى حلال ولا حرام؟
أبوك بهذا الصنيع سيضر بسائر الورثة، أبوك سيضر بسائر الورثة، وأنتم يا بنات لكن الثلثان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
أنا لو سمحت أنا لسه كلمتك دلوقتي حالا بالنسبة للوالد اللي هي ناقص عليها شوط بالنسبة لطواف الإفاضة.
نعم.
دلوقتي والدي اتصل بي قال لي احنا جبنا الشوط الناقص بعد طواف الوداع.
لا بأس لا بأس،
يعني خلاص كويس كده.
خلاص كويس كده،
يعني طواف الوداع بس جابوا الشوط الناقص بعد طواف الوداع.
لا بأس، الحق صحيح، لكن في جزئية. هل عملوا شيئا بعد طواف
الوداع؟ لا ما عملوا شيء. لا
الحمد لله،
يعني تمام كده يا فضيلة الشيخ.
الحمد لله. السلام عليكم.
جزاك الله خيرا.
وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا أخت أم أحمد لو سمحت.
لا حرج، تفضلي، ولا معنى للتكني، معروفة.
أنا
تفضلي
حضرتك. بس أنا كنت استغفر الله العظيم يا رب، أنا كنت باخد فلوس بالربا وكنت ماشية، يعني
أختي الكريمة.
الحمد لله ربنا تبعنا.
أختي الكريمة. أيوة أختي الكريمة، بس اصبري علي، هناك توجيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح قد ستره الله، يصبح يقول فعلت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله عليه. فلا أريدك أن توجهي السؤال عن نفسك، قل ما الحكم في امرأة صنعت كذا وكذا، أو في شخص صنع كذا وكذا، حتى لا تكشفي ستر الله الذي سترك به. تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيكم وشيكنا.
وفيكم.
لو سمحت كان عندي رجاء بس أستاذنك، بس يعني يعني عاوزين بس حرك تنصح الأمة بال هم يعرفوا عن الفرق الضالة وكده، خاصة الصوفية والشيعة والكلام ده. تاني حاجة حرك ما السبيل لطلب العلم، يعني نصيحة يعني طلاب العلم. جزاكم الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالفرق الضالة التي انتشرت وتفشت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يلزم معرفة أصولها ما دامت منتشرة، أما التي أبادها الله أفناها فلا معنى لتدارس أحوالها الآن ما دمنا قد كفينا هذه الفرق الضالة. فكانت ثم فرق ضالة تتبع بيان ابن سمعان يسمونهم البيانية، ومن الأضحوكات في الاستدلالات استدلال بعضهم بقوله تعالى هذا بيان للناس ولينذروا به، يستدلون به على نبوة نبيهم بيان ابن سمعان. وكذلك الكسفية الذين كانوا يستدلون على ضلالهم وباطلهم وعلى أن صاحبهم نبي بقوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. ومن عصورنا الشيعي الذي يستدل بأن عليا ذكر اسمه في القرآن 5 مرات، ويستدل بقوله تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا بأن عليا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فإن شاء الله نحتاج إلى بيان الفرق الزائغة الموجودة في هذه الأزمان، وإن شاء الله يتيسر ذلك شيئا بعد شيء بإذن الله تعالى. ولكني أنصح دائما بالاعتصام بكتاب الله عز وجل، والاعتصام بسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ونبذ هذه الفرقة التي فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فثم أمور فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففضلا عن القوميات البغيضة والتعصب لكل قومية والتعصب للشعوبية تلك التي فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هنالك أيضا مذهبيات فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جراء التعصب البغيض لها. هنالك أيضا جماعات في أزماننا، جماعات منسوبة إلى الإسلام فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يمكننا الاجتزاء بأن نقول إننا مسلمون كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وكما قال نبينا الأمين عليه السلام تسموا بما سماكم الله به وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. كان هذا كافيا مع اتباع لكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سيأتي للموضوع مزيد إتمام إن شاء الله تعالى. أنصحك بما أنصح به نفسي بعد تقوى الله عز وجل ومع تقوى الله عز وجل بالإقبال على العلم الشرعي المتمثل في كتاب الله، المتمثل في سنة رسول الله، المتبع فيه أقوال أئمة العلم والهدى، كي تفهم كيف فهموا الأدلة، كيف فهموا القرآن، كيف فهموا السنة. وفقنا الله وإياك لكل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا أمير الشيخ، عندي مراتي بتتمدح في المسجد كل ليلة جمعة زي النهاردة كده، فالأيام اللي هي ما تبقاش بتصلي فيها ينفع تنزل تتمدح في المسجد ولا حرام ولا
ممنوع؟ قاعد سؤالك متفضلا.
المدام عندي بتنزل، عندنا جامع هي بتنزل تنظفها، فهي هي الأيام اللي ما بتصليش فيها حائض مثلا تنزل تصلي، تنزل تنظف الجامع عادي بالليل متأخر كده زي كده، ولا ممنوع انها تنزل المسجد وهي حائض؟
والله أنا أختار القول القائل بالجواز، وقد كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم المسجد وكان لها حفش في المسجد، فإذا كانت تدخل لكنس المسجد فتدخل وتأمن وتؤمن المسجد من التلوث والله أعلم. لكن أنصحك لا تقل المدام، فالمدام لغة العجم، لغتنا زوجتي، لغتنا الزوجة، أما المدام ونحو ذلك من الألفاظ العجمية، فنحن مسلمون نعتز بديننا، نعتز بكتاب ربنا، نعتز باللغة التي أنزل الله بها القرآن، لا لكوننا عرب لكن لكونها اللغة التي نزل بها القرآن، إذ الله قال بلسان عربي مبين. فلعلك إذا تصفحت الكتاب العزيز لا تجد أبدا كلمة المدام، ولم يقل مدام رسول الله عائشة، لم يقل عن عائشة إنها مدام النبي أبدا. فهذه العجمة يجب أن تزال من على ألسنتنا ونستبدلها بالوارد في الكتاب العزيز والسنة المباركة الميمونة. سلمنا الله وإياك وألسنتنا وألسانك والسامعين والسامعات. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عملت عمرة من سنتين، فأول ما رحت عملت العمرة ليا، وبعدين تاني يوم ما كنتش عملت عمرة لوالدي من غير ما أروح الميقات، أو إن أنا يعني أنوي نية تانية لأبويا وكده، فهو متوفي يعني من زمان، فأنا حبيت إن أنا أعمل له عمرة، لكن عملت العمرة ليا وتاني يوم عملت له هو عمرة من غير ما أروح الميقات أو أحرم تاني له، وما كنتش أعرف إن ده حلال أو حرام.
أمرها موكول إلى الله، لأن تكرار العمرة في السفرة الواحدة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وفعل عائشة كان لعارض. ثم إن كان بدا لك أن تعتمري أخذا بالرأي المرجوح كان ينبغي أن تذهبي إلى التنعيم، أما وقد كان ما كان فلله الأمر من قبل ومن بعد. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا عملت عمرة وبعدين بعد ما خلصنا مش عملنا القص أنا وزوجي، وبعدين سألنا هناك في السعودية قالوا عليكم دم، فقالوا أنتوا تقدروا، قلنا له لا ما نقدرش، قال صوموا 10 أيام. فهل دي صحيح ولا لازم الدم؟
متى هذا؟
يعني جيت تاني يوم رمضان تعبان، وجيت تاني يوم رمضان.
وقصرتي هنا أم لم تقصري لما جيتي؟
لا ما قصرناش، يعني ما نعرفش. عملنا عمرة تانية وقصرنا بقى في رمضان.
يعني أنت صمتي 10 أيام؟
أنا دلوقتي بصوم، دلوقتي أنا بصوم بنية العمرة، كفارة العمرة.
على كل على كل ما دمت قد سألت وأفتاك بذلك فلا شيء عليك، لأننا هناك اتجاهان للفتية. اتجاه يقول قائله إن هذا واجب وأنت تركت الواجب، وترك الواجب يجبر بدم، وهو قول عبد الله بن عباس في ترك الواجب عموما، وعليه جمهور العلماء أن من ترك واجبا يجبر هذا الواجب بدم، كذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بصفة عامة في من ترك واجبا. فمن العلماء من قال، وهذا اتجاه ابن حزم وغيره، أنك تعملين عملا صالحا يكفر هذا الخطأ الذي صدر منك، لأنه ليس هناك دليل عن رسول الله بأنك تذبحين ذبيحة. فإذا صمت فكعمل بر من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، فلعل ذلك إن شاء الله يكفر، والله أعلم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، يقول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فلم تجدوا ماء، أي للوضوء به أو للاغتسال به، فتيمموا أي فاقصدوا، فالتيمم هو القصد، ومنه ولا آمين البيت الحرام، ومنه فتيممت بها قبل التنور، فالتيمم الذهاب هو القصد. فقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا التراب فافعلوا به الأفعال الشرعية التي علمتموها من رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. وصفة التيمم المشروع يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، مستعينا بالله عز وجل. بلغنا الله وإياكم كل خير، وألزمنا الله وإياكم كتابه العزيز وسنة نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، أحذر نفسي وإياكم مما سبق التحذير به من هذه العصبية المقيتة البغيضة، ومن هذا اللعب والضياع الذي يسير فيه قطعان ضالة من البشر لتشجيع مباريات وتعصبات جاهلية وتفرقة بين المسلمين حيث لا وجه يدعو إلى التفرقة. فحرصوا يا أهل الإسلام على ما ينفعكم، ولا تتبعوا مخططات يهود. وليذكر كل منكم أنه سوف يلقى ربه سبحانه وتعالى، وسيسأله ربه عما اجتناه، وعن وقته فيما أضاعه، وعن ماله فيما أنفقه، وعن الكلام الذي تكلم به، بل وعن سمعه وبصره، إذ الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا معنى لهذا الخبل الذي يعتري العقول، لا معنى لهذا الضياع الذي وقع فيه أكثر الناس. ولقد صدق الله سبحانه وتعالى فيما قال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو إلى آخره. فلا تكونوا من اللاهين، ولا تكونوا من اللاعبين، بل احرصوا على لقاء الله عز وجل واعملوا لذلك. قال ربكم جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هل مما تقدموه لغدكم، هل مما تقدموه ليوم القيامة، هل اللعب وتشجيع المباريات، هل تفرحون به يوم تلقون ربكم، هل يثبت في صحائف أعمالكم الحسنة، أم يثبت في صحائف الله والمجون؟ سلمنا الله وإياكم من كل ضياع، وحفظنا الله وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء. ثم أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يجعلها دائما قناة مباركة داعية للخير، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في العاملين فيها، وفي الدعاة، وفي المشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. أعرضوا عن اللغو بارك الله فيكم، هذا كلام ربكم، الذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أيها الإخوة، أكثروا من ذكر الله، ولا تشغلنكم الدنيا عن ذكر الله تبارك وتعالى ولا عن الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيها الإخوة، لتكن أسوتكم دائما رسولكم الأمين، ثم أنبياء الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه لا يكن لكم أسوة ملك ولا وزير ولا رئيس ولا لاعب كرة ولا ممثل، أسوتنا دائما رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا ديننا، تلك ملتنا، نحن مسلمون والحمد لله رب العالمين. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر ربكم، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فضلا عن كون همومكم تذهب ودرجاتكم ترتفع بذكركم بصلاتكم وسلامكم على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. فصلوات ربي وسلامه عليه أسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعد وأن يشفعه فينا وفيكم، اللهم آمين. أيها الإخوة، إلزموا الاستغفار يجعل الله لكم به من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وتدفع عنكم به المصائب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك.